الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين اللهم صل وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول مكاتبة إسحاق بن يعقوب رحمه الله والتي تضمنت أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقع. قلنا نتعرف في هذا الحديث في مقام المتن والدلالة لعدة أمور: بيان لمفاد الحديث وجواب عن بعض الإشكالات على الاستدلال. من جملة الأمور فيما يتعلق بكلمة فرجعوه، وأنه ما المراد بالمخاطب في فرجعوه. الظاهر بحسب فهم العرفي العام في مثل هذه الخطابات أن المخاطب في فرجعوه هم الأمة، يعني يجب على الطائفة، يجب على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء، فإنهم حجتي عليكم كما هو المخاطب بالنسبة إلى عليكم، يعني أيها الشيعة يجب عليكم الرجوع إلى الفقهاء لأنهم حجتي عليكم. هذا الذي يفهم من ظاهر الحديث. فبناء على هذا يجب على الطائفة الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في أموره وفي الحوادث الواقع. ما يمكن أن يقال بعد الشواهد التي أغمناه على جلالة إسحاق بن يعقوب، طبعا شواهد في رواياته لا شواهد خارجية، يمكن أن يقال أن المخاطب في مثل هذه الكلمات هو أمثال إسحاق بن يعقوب، يعني أمثال إسحاق بن يعقوب يرجعون إلى رواة الأحاديث. و قلنا يستفاد من حيث المجموع: أولا بناء على صحة هذا التوقيع، الإمام قال: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب على من اتبع الهدى. وفي صدر الحديث، في صدر المكتوب، دعا له الإمام بالتأييد وثبتك الله. وقلنا إن مثل سعد بن عبد الله رواعا، مثل الكليني رواعا، هذه الشواهد سلام عليكم كانت تشير إلى جلالة مثل إسحاق بن يعقوب. خب إذا أثبتنا هذا الشيء فمعنى ذلك أن الخطاب إلى الفقهاء والعلماء فرجعوا، لأن الرسالة هذه كتبت لإسحاق بن يعقوب، ولا يظهر أن الرسالة هذه كتبت إلى غير إسحاق. فحينئذ المراد بفرجعوا يعني أيها العلماء عليكم في الحوادث الواقع الرجوع إلى رواة أحاديثنا لأنهم حجتي عليكم. والمراد من الحج هنا الحجة في مقام الكشف والاستنباط، يعني طريق لفهم الحديث والاستنباط الحديث، فعليكم الرجوع إلى هؤلاء. فبناء على هذا يكون المراد بالإرجاء إرجاء العلماء إلى كتب الرواية، بإرجاء الفقهاء إلى كتب الرواية. وبناء على هذا يكون الحديث دالا على الاستنباط، وأن الفقهاء يصح لهم الرجوع إلى كتب الرواة وإلى رواة الأحاديث. وبنكتتين، يعني بلحاظ نكتتين، هذا الحديث يشبه حديثا آخر روي عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أبي جعفر الثاني، أوردها الشيخ الكليني منفردا في باب رواة الحديث، وفي كتاب الوسائل في الجزء 18 من الطبعة المألوفة في باب القضاء عقد بابا باب وجوب الرجوع إلى روايات أصحابنا المدونة في الكتب المشهورة عنوان الباب. أورد هذه الرواية هنا صاحب وسائل قدس الله نفسه. مضمون الرواية هكذا: قال كتب قلت لأبي جعفر عليه السلام إن اصحاب نارا و عن آبائه که روایات کثیره و کان ظروف تقیه شدیدتن و به اصطلاح وصلت الینا فهل یجوزن به اصطلاح نحدث بها، یعنی به عبارت اخرى الکتب وصلت الینا وجادتن. هذا بحث في علم الحديث مفصلا، هل يجوز النقل بنحو الوجادة، يعني طرق تحمل الحديث عندهم سبع أو أقل أو أكثر، اصطلاحا عندهم عند السنة وعند أهل الحديث أضعفها الوجادة. الوجادة اللي وجدته، وجدت بخط فلان، وجدت هذا الكتاب. ففي هذه الرواية محمد بن الحسن القمي الأشعري يسأل الإمام الجواد على صحتها وتقدير صحة الرواية، هل لنا أن نحدث بها لأن ظروف التغيير كانت شديدة فكتموا أصحابنا كتموا هذه الروايات وصلت إلينا بنحو الوجادة. قال عليه السلام حدثوا بها فإنها كتب حق أو فإنها حق. وأصولا سبق إن شرحنا بمناسبة مبنى صاحب الوسائل في باب حجية الخبر، حجية كل خبر يوجد في كتاب مشهور، هذا مبنى كل كتاب يكون مشهورا متداولا بين الأصحاب، الخبر الموجود في حجته ليس مبنى لا حجة الخبر الصحيح لا العدل لا الحسن وما شابه ذلك، تقه مبنى هكذا. وعمدة الدليل هو جعل هذا المبنى عنوان الباب في كتاب الوسائل في الجزء 18 في باب القضاء، جعل المبنى عنوانا للباب، حالا مبنى قدس الله نفسه. وعمدة الدليل له على هذا المبنى صراحة هو هذه الرواية، حدثوا بها فإنها كتب حق، يعني يجوز التحديث عن الكتب إذا وجد الإنسان الرواية فيها، لا يحتاج إلى سماع إلى قراءة. إذا كانت الكتب مشهورة معروفة منسوبة إلى أربابها يصح الإخبار بها. على إن كيف ما كانت بناء على هذا، هذه المكاتبة تدل على هذا الحكم. وأما الحوادث الواقع، يعني يا إسحاق بن يعقوب يا فقهاء الأصحاب، ليس المراد عامة الناس عامة الشيعة، المراد به خصوص الفقهاء المخاطب. ففرجعوا فيها، يعني فرجعوا في فهم حكمها وبيان أحوالها إلى رواة أحاديثنا. فإنهم حجتي، يعني هذه الكتب معتبرة، هذه الروايات معتبرة، حجتي بمعنى معتبرة عندنا، مثل ما قال امام حدثوا بها فإنها كتب حق. هذا احتمال، لكن الانصاف هذا الاحتمال في غاية الصعوبة والإشكال، كما أنه يمكن أن يقال أن الحوادث الواقعية ظاهرة في القضاء الاجتماعي، فرجعوا خطاب لخصوص العلماء لا لعامة الطائفة. ومفاد هذا الحديث في الحوادث الواقعة، في الحوادث الخارجية، في المشاكل التي تعرض للمجتمع الشيعي، على العلماء أن يرجعوا إلى فقيه، إلى الفقهاء، ويختارون فقيها. فرجعوا مفاده مثل ما الآن متعارف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرجوع إلى خبراء، مجلس خبرگان، كما هناك علماء، بلحاظ أن الخطاب إلى مثل إسحاق بن يعقوب، فليس الخطاب الى مطلق الشيعه، الخطاب الى خصوص العلماء، ان العلماء يختارون من رواه احاديثنا. ولكن الانصاف بعد اللطيه والتي كلا الاحتمالين بعيدون، صحيح ان الرساله خطاب لاسحاق ابن يعقوب، اولا لم يثبت ان اسحاق ابن يعقوب هو ثقه، قلنا انصافا شواهد في وثاقه درجه عالی هم مشکل منا و جلالتی اجمالا، لکنه فقیه و جلیل بخلاف روایت عمر بن حنبله. روایت عمر بن حنبله عمر بن حنبله جن عالم لا اشکال من روایاتی الان راضه، لکن من روایت اصحاب بن یعقوب اثبات فقاهته و علمیته و جلالته با دل مقدار انصافا مشکل جدا. مضافا من المحتمل قویا كما هو الظاهر انهم حجتی علیکم، أن الإمام في هذه الرسالة عبر إسحاق بن يعقوب بين وظيفة الشيعة في غيبته، ليس المراد وظيفة أهل الخبرة العلماء بالرجوع إلى أهل الخبرة وهم يختارون، هذا إنصافا بعيد. حمل الرواية على سهم الاحکام الکلیه کما فی الاحتمال الاول جدا بعید بود علی حوادث الواقع لا یعبر عن الاحکام. حمل روایت علی فهم دلیل به اصطلاح مراجعه ادله الاحکام الکلیه کما ایضا فی الاحتمال انصافا بعید ظاهر من الحوادث الواقع عباره عن القضايا الخارجيه التي يبتلى به الانسان اما في الاداره واما في القضاء في باب فصل الخصوم بين الطرفين. و اما حمله على الرجوع الى كتب الروايه فانها حق انصافا جدا بعيد عن سياق الروايه حجتي عليكم الحوادث الواقع جدا بعيد. فهذا الاحتمال ايضا لا يمكن المساعده عليه. من جمله الامور في المتن الى رواه احاديثنا المتعارف في كتب الأصول أن الجمع المضاف إذا لم تكن الإضافة أحدية يفيد العموم. إذا كانت الإضافة أحدية مثل مساجد البلدة عامرة بناء على أن الإضافة أحدية لمساجد معينة فمثل هذه الموارد التي الجمع أضيف وأريد به بالإضافة الأحدية خب لا إشكال لا يفيد العموم. لكن إذا لم يكن هناك أحد فالظاهر العموم. فأحادیثنا اضیف جمع اضیف الانا و روات هم جمع فمقتضى القاعده الرجوع الى جمیع یعنی الى الفقها و العلماء. و هنا عده ابهامات وجود لابد من حلها. الابهام الاول انه التوقیع المبارک صدر فی زمان محمد ابن عثمان النائب ثان و اذا کان مراد الامام ارجاع الشیعه فی الحوادث الواقع الى العلماء خب خلاف لمرد الروای لاعقل. به عبارت اخرى صحیح ان المورد لا يخصص الوارد لكن اخراج المورد هم قبیه هم کلاه هم قبیه هم تخصیص المورد بالوارد قبیه هم اخراج المورد هم قبیه هم. فالامام يرجع الشیعه الى الفقها بينما في زمان النائب الثاني المسلم ان الامام ارجع الشيعه الى خصوص هذا الشخص بلا اشكال. في زمان محمد بن عثمان الشيعه كان تكليفه الرجوع الى خصوصه لا الى رواه الاحاديث الى الفقهاء. بل بعد محمد بن عثمان الحسين بن روح النوبختي نائب خاص ويجب الرجوع اليه. بل بعده علي بن محمد السمري نائب خاص يجب الرجوع اليه. فالحديث المبارك صادر في زمان النائب الخاص وفي زمان النائب الخاص لابد من الرجوع الى ذاك النائب بالخصوص. فكيف يقول الامام رواة احاديثنا؟ اذن لابد من حمل الكلام على ان الاضافة احديتون. خلاص بالاشكال قلنا ان الجمع المضاف يفيد العموم والاستغراق اذا لم تكن الاضافه احديه. لكن فيما نحن في الاضافه احديه رباة احاديثنا يعني خصوص هؤلاء محمد بن عثمان و حسين روح الى اخره. يعني اراد رباة احاديثنا يعني من هو معروف بانه يتحمل الحديث منا وهذا منحصر. اما ان نقول باضافتي الى نفسه المباركه نا یعنی من یحدث عنی مباشرتا لا بود ان نفسر روایت تفسیر روایت احادیثنا مطلق الفقها لا ینسجم مع الواقع الخارجی. الواقع الخارجی الرجوع الى محمد بن عثمان شخص واحد
محمد بن عثمان وحده كافی لكل الامه.
خب حینه اذن
لو راح يمتد الى باقی
فحینه اذن لا بود ان نقول وکلا من قبل الوکیل هاکد لا بود ان نصاب و الا على الشيعة ان يرجع الى محمد بن عثمان.
في المعقول هذا الاول
انه مطلقا
لا والوكلاء يعني لان محمد بن عثمان كافي لان يكفي كل شيء
ما يخالف بس مفاد الحديث الان. فبالاخير رجوع الى محمد بن عثمان فقد يستشكل في دلالة الحديث يجعل هذا اشكالا بان الحديث صدر في زمن الغيبة الكبرى بل في زمن النائب الثاني اللي بعده ايضا نائبان اخران. فحينه يمكن ان يقال المراد من رواة احاديثنا كنايتون للامام يعني من يروي عن الكلام مستقيما مباشرة فإنهم حجتی علیکم، من یروی کلامی مباشرتا حجتی علیکم. ولذا فی توقیع المبارک الى علی بن محمد ابن علی بن محمد السمری قال فمن ادعى المشاهده بعد اليوم فقد كذب. یعنی هؤلاء حجتی علیکم الذين یراوی لحدیثنا کنایتون، یعنی یباشرونی و یروی عنی و یحدث عنی و یسمع کلامی و له اتصال بی. خب جمع اتا به صيغه الجمع به لحاظ ان المصاغ واحد،
یعنی هو الراوی واحد
به اعتبار انه بعد حسین رو هم موجود، بعد علی بن محمد السمری هم موجود. فمراد الامام روات و احادیثنا یعنی من یحدث عنی مباشرتا، اما ان نتصرف فی هذه الکلمه و اما ان نقول ان الحدیث ان الاضافه احدیه. مراده من روات احادیثنا اشخاص معینین، مثلا اذا قال فقها اونا ارجعوا الى فقیه فقها اونا و نعلم ان رجوع الى محمد ابن عثمان، فنقول اراد به صيغه الجمع به اصطلاح العهد فقها معدودین معینین، یعنی محمد ابن عثمان ثم حسین روح ثم علی بن محمد السمری. فصيغه الجمع لعله بهاب الاعتبار هذا ما يمكن ان يقال كما لعله قيل في المناقشه في دلاله الحديث بلحاظ انه كيف يعقل مع وجود وكيل خاص ونائب خاص الارجاء الى عامه الفقهاء. والجواب عن هذا اظنه ان شاء الله تعالى واضح. نحن قلنا الامام الصادق مع بسط اليد ومع ظهوره ومع وجوده علانيه بين الشيعه بين اظهر المسلمين ارجع الى الفقهاء في مقبولة عمر بن حنبل ينظران من كان منكم روا حديثنا، في رواية ابي خديجة امر بالرجوع في القضاء الى من يعلم شيئا من قضائنا. فليس من المستبعد كما هو الظاهر، وخصوصا مع ان اسحاق بن يعقوب على الظاهر والعلم عند الله من ري من قوم، احتملنا قويا ان يكون من قوم كما قال بعضهم انه اخو الكليني، اذا كان اخا للكليني فهو من قوم. هذا الذي جاء في كتاب لسان الميزان الكوفي لم يثبت، ظاهرا تصحيف عن الكليني كما سبق ذلك. على كيف ما كان، فبناء على هذا الامام يبين وظيفته، بل نستطيع ان نقول ان اصحابنا ايضا فهموا هذا المعنى. والوجه فيه ان الروايه صدرت في الغيبه الصغرى واوردها الكليني الذي ادرك الغيبه الصغرى، لكن فيما بعد رواه الشيخ الصدوق رحمه الله وهو في الغيبه الكبرى، وفيما بعد رواه الشيخ الطوسي وكذلك، وفيما بعد رواه مثل الطبرسي في اعلام البراء واعلام الهدى، مع انه لا يعمل بخبر الواحد، بالخبر الذي عليه الإجماع وتلقي بالقبول. وفيما بعد مثلا معاصر له رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج وقال في مقدمته استخرج في هذا الروايات المجمع عليها. فيستفاد من هذا أنه الرواية وإن صدرت في الغيبة الصغرى لكن عمل بها في الغيبة الكبرى أيضا، يعني هؤلاء الفطاحل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم فهموا من هذا النص بيانا للوظيفة مطلقا. خلاصته أن الشيعة في أمورهم الاجتماعية وأمورهم الواقعة يوما فيوما لا يرجعون إلى هؤلاء، هذه خلاصته. فإذا كانوا في المدينة عند الإمام يسمعون من الإمام، إذا كانوا في الكوفة بعيدين عن الإمام يجعلون بينهم رجلا، اذا كان نائب خاص له كمحمد ابن عثمان يرجعونه، اذا لا يمكن بتعبير اخ امتداد النائب الى ذاك المكان يجعلون فيما بينهم الى يرجعون الى فقيه فيما بينهم. فمراد الامام في هذه الروايه المباركه به هذا اللحاظ دقيقا مثل روايه عمر بن حنبله، الا ان روايه عمر بن حنبله مع فرض زمان الحضور و روایت اسحاق بن یعقوب مع فرق زمان نائب الخاص. خب نائب الخاص لیس اهم من نفس الامام، اذا قلنا ان الامام في زمانه ارجع الشیعه الى الفقهاء فأيت مشكلة في زمان النائب الخاص في الاماكن التي لا يمتد وجوده اليها لا يمكن للشیعه الرجوع اليه مباشره ان يرجعوا الى الفقهاء. فمفاد الحديث في تصورنا امضاء من الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وارواحنا فدا لما جاء عن الامام الصادق. لكن كلام الامام الصادق مع فرض حضور الامام، كلام الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مع فرض حضور النائب الخاص و مع وجود فرض الامام يمكن الارجاء الى الفقهاء، فكيف مع وجود النائب الخاص؟ في مكاتبة عمر بن حنبله خب حاکما بعد اعاده المناقشات السابقه جعلتو حاکما اعم سلطان و القضاة اعم، لا یعنی نفس الجعل الذي قام به الامام قام به امام العصر و صلى الله عليه وسلم. على اين في تصورنا هذه المشكله يمكن التغلب عليها، ليس المشكله في فهم الناس، الظاهر انه الاضافه ليست احديه، بل اجبنا عن اشكال ثاني وان هذه الروايه بيان لوظيفه الشيعه في زمان النائب الخاص فلا تجري في زماننا هذا، تبين انها تجري ايضا في زماننا هذا الذي لا يوجد فيه نائب خاص. وهكذا فهم اصحابنا من هذا الناس، هكذا فهم الاصحاب من هذا الناس، خصوصا يعني الرجوع الى عموم الفقهاء.
سيرة المرجعية العامة على طول خط التاريخ بالشيعة
نفس الشيء، هو هذا يعني هذا الشيء الذي ادعى عليه التبرسي الاجماع، هو بالفعل اجماع ان شاء الله في تقريب الاجماع نذكر هذا الشيء. سكان هنا غرضي قلت الاجماع تمهيدا لتقريب الاجماع بعد النصوص، لان هذا اخر نص نتعرض له ثم ندخل في الاجماع. تمهيد كان كلامي لمسألة الاجماع. من جملة الأمور التي قد يقال في نفس كلمة رواة أحاديثنا، هذا كان إشكال أول وثاني، أن الموجود في هذا الناس رواة أحاديثنا، وفرق بين الراوي والفقيه. لم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى فقهاء أصحاب، وهذا الاحتمال وهذا المعنى يؤيد أن يكون المراد بالرجوع الى رواة احاديثنا لخصوص العلماء كما ذكرنا. فإرادة الفقهاء و ارجاع الشيعة اليهم مشكلة. من جواب عن ذلك، هذا المصطلح كان مصطلحا شائعا في اثبات عظمة الشخص. روا نحن ذكرنا سابقا، روا قد يستعمل بمعنى حكا، روا هذا شيء حكا، هذا معنى اللغوي له. و اما في المعنى الاصطلاحي الرواية كانت بمعنى تحمل الحديث و فهم الحديث و مقابلة الحديث و الجواب به اصطلاح عن الاشكالات و الايرادات التي ترد على الحديث. لم تكن الرواية مجرد نقل مثل به اصطلاح المسجل مثلا تسجل. اولا بعید جدا ان يعطى منصب اجتماعي او منصب علمي لمجرد ان شخصا يروي احاديث. كلا المنصبين منصب تعتبر فيه امور نفسيه، واما مجرد من يروي نقول ان هذا الانسان يصير مثلا مرجعا للامه، وليا، قاضيا. خب يمكن لشخص مسيحي كما الان جمله من المسيحيين قاموا بتصحيح بعض كتب الاصحاب وكتب السنه وكتب الشيعه، يمكن لشخص مسيحي لشخص اصلا شيوعي ان يروي كتاب الكافي و ان يروي كتب الاصحاب، بل يحفظها عن ظهر القلب تماما، لكن لا يؤمن بذلك. هل يعقل ان المراد من هذه العباره دقيقا كل من روى احاديثنا سواء كان فاسقا عالما فقيها بصيرا ام كان فاسقا فاجرا ام كان ملحدا زنديقا، بمجرد ان روى الحديث وحكى الحديث وحفظ الحديث هذا له الولايه، اما الولايه الاجتماعيه واما القضاء ولا اقل باصطلاح واما ولايه الافتاء. يمكن قبول هذا الشيء؟ بمجرد انه يروي الحديث ويحكي الحديث لا تلاحظ فيه، لا يلاحظ فيه فهمه، لا يلاحظ فيه دقته، لا يلاحظ فيه كيفية المعالجة بين الحديثين، يروي الحديث حتى الحديثين المتعارضين يرويهما، شأنه الرواية. حتى لو كان من الشيعة إنسان عادل ثقة ضبط لا إشكال، إنسان مزين جدا لكن لا يفهم معنى الحديث، لكن إنسان عربي نفهه استلا يشتغل مثلا في السوق تاجر، يعرف اللغة العربية من أبنها، يحفظ كتاب الوسائل من أول إلى آخر، لكن لا يفهم معنى الأحاديث المتعارضة، لا يستطيع يجمع بينها. نقول أن الأئمة أن الإمام المهدي قال يجب عليكم الرجوع إلى هذا الإنسان، عقل يا أبام، لا نحتاج إلى قراءة خارجية، كل إنسان حتى ولو يعرف معنى الحديث، مو بغد يروي الحديث، يحفظ الحديث، مو كتاب الوسائل، كتاب البحار، له قوة حافظة ذاكرة قوية جدا، يحفظ كتاب البحار من أول إلى آخره وكتاب المسائل، لكن لا يدرك معنى الحديث، لا يفهم الجانب من المتعارضة. فنقول أن الأئمة عليهم السلام أمرونا بالرجوع إلى هذا الشخص، لا يعقل كلام في نفسه لإصطلاح الفقهاء والأصوليين التناسب بين الحكم الموضوع دائما يلاحظ التناسب بين الحكم. لو فرضنا لا توجد قراءة قطعية على أن الرواية بالمعنى الذي ذكرناه، حتى لا توجد إرادة المعنى الظاهري من الكلام، بعيدة جدا مما لا ينبغي، مما لا يمكن صدوره من عاقل فضلا عن إمام المعصوم و تداول الأصحاب لهذه الرواية. يستبعد جدا أن المراد رواة الأحاديث مجرد الإنسان يروي الحديث فيكون حاكما أو قاضيا أو مفتيا من دون أن يتمكن من الجمع، خصوصا لأحاديث أصحابنا بل غير أصحابنا وكثرة التعارض في هذه الروايات، بمجرد أن يروي الحديث أصلا لا يعرف، لا منصب الإفتاء مناسب له، لا منصب القضاء مناسب له، لا منصب الإدارة العامة للمجتمع، لا يوجد أي دفع. فهذه قرينة قطعية على أن المراد برواة أحاديثنا ما ذكرناه، والذي ذكرناه أن المراد بالراوي يعني من يصل إلى درجة يعي ويفهم الحديث ويدرك الحديث ويستطيع أن يسنده، يعرف الإسناد. الإخوة إذا يراجعون في كتب السنة، هذا في كتبهم أكثر، مثل الكفاية للخطيب البغدادي في علم الحديث، كتب كتاب قديم، صرحوا بأن الشخص يستأهل لنقل الحديث لرواية الحديث إذا بلغ 20 سنة، هكذا في كتبهم، يعني أول تحمله للحديث إذا بلغ 20 سنة. وبلا إشكال الإنسان الذي شو الآن عندنا أطفال مثلا 12 سنة يحفظوا
يحفظ القرآن،
إذا كان المراد من الرواية مجرد الحفظ والحكاية، هو أقل من هذا معقول. أصلا اشتراطهم هذا الشرط أنه دون سن الحديث لا يتحمل الحديث إشارة إلى هذه النقطة. ومثلا في رواية عن الإمام الصادق قال ارجع إلى محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد روى من أبي 30,000 حديث. روا ليس مجرد الحكاية، ولا غير محمد بن مسلم يحكي، سمعهم يحكي، ليس فيه مشكلة. المراد تعظيم محمد بن مسلم وتجليله بأنه كان أهلا لأن يروي عن أبي هذا الحديث الكثير، ولذا رواة أحاديث، وكان متعارف أن يقول هذا مما رويته. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه يقول لا أذكر فيه، لا أورد فيه جميع ما بإصطلاح سمعته في هذا المجال، وليس شعري في هذا الكتاب شأن المصنفين في إيراد جميع ما رووه، إذا صحت رووه أو رووه. فيعبر عن ذكر الحديث الذي لا يؤمن به بعنوان إيراد، وأما الحديث الذي يؤمن به يعبر عنه بأنه رواه، جاء في ويسأل مشيخ هكذا ما كان في عن فلان فقد رويته. قلنا الضبط الصحيح فيه لغات، يعني اختلف المحدثون، رويته موجود و رويته موجود و رويته بصيغة التشديد من باب المفاعل. قلنا الصحيح هو هذا الأخير المعروف انه هذا، فقد رويته يعني جعلني الأستاذ راويا لهذا الحديث، اجاز لي الأستاذ. ولذا ذكرنا سابقا أن مشايخ الحديث یعنی من کانو یعرفون الحدیث صحیحها و سقیمها و نقدها و دراستو لا کل من یرو الحدیث لیس کل من یرو الحدیث من شیوخ الحدیث. فبعد جمع الشواهد الخارجیه و الارتكاز العقلی نفهم ان المراد من روات احادیثنا من یصلح ان یکون راویا لحدیث منسوب الیه، یعنی یفهم ان الحدیث من احادیثهم ان الحدیث لهم ام لیس لهم، فهو فقیه فی الواقع و خبیر فی الواقع. فروات احادیثنا اشارتون الى الفقها و لعل السر فی عدول الامام من التعبیر من الفقها الى الروات لعله العلم عند الله سبحانه و تعالی لأنه لم يثبت في ذاك الزمان هذا الشيء، لأنه إشارة إلى أن الطريق الصحيح في الفقه هو الاعتماد على الحديث لا على مثل القياس والرأي والاستحسان، إشارة إلى طائفة من الفقهاء كما في تلك الرواية صحيحة عن محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر سلام الله عليه إن الفقهاء لا يقولون هذا، فقال لي عليه السلام هل رأيت فقيها قط؟ يعني هؤلاء ليسوا فقهاء ولو عبر عنهم بالفقهاء في زمن الإمام مثلا سفيان الثوري وغيره حكم، لكن هؤلاء لأجل اعتمادهم على القياس والرأي وما شابه ذلك. وأهل البيت كانوا يصرون أن الاعتماد على القياس موجب لذهاب الدين، السنة إذا قيست موحق الدين.
معنى الإشكال الثالث اولا منصرف الروايات مثلا عن المسيح او الصابي او اليهودي او الزنديق الى حفظ الاحاديث الروايات احاديثا منصرف الروايات عن هذا اطلاق، والطفل عندما يروي ايضا هم هذه الاحاديث
انسان عامي حفظ الاحاديث منصرف عن ذا
وليس مجرد
انسان عامي انسان عامي حفظ الكتاب الوسائل
مع انه عاقل
وخوش انسان ما متدين لكن لا لم يدرس يفهم المعارضه يقول هذا معارضه يفهم هذا المرضى حافظ الحديث من أول إلى آخره. يرجع
لي. الإشكالية حتى على الفقهاء نفسهم والعلماء والأصحاب نفسهم أصحاب الأئمة هم رووا أحاديث متناقضة أحاديث مكذوبة على الأئمة.
فمن اللي يعرف هذا؟
تقبلوها الأصحاب ما عرفوا ولا حد الأصحاب.
من روى؟ ابن أبي العوج.
الأصحاب وجماعته.
مو رواه يعني أدرجوا في كتب الأصحاب
أدرجوا جماعة
فمن يعرف ذلك؟
لم يشخص العلماء ولحد الآن نحن لعدد المتناقضات الموجودة
شأن العلماء بيانهم تشخيص يعني هو أما مسألة الاختلاف فرق شيخنا فرق اختلاف الفقيه مع فقيه فرق بين هذا اختلاف فقيه مع فقيه ومع إنسان جاهل لا يعرف من حيث يعرف ويحفظ متن الحديث.
على الغالب الإنسان الذي يحفظ المجموعة
المعروف أنه الشيخ الرئيس قال بلغ علمي أنه لا أعلم شيئا، طب الإنسان العامي لا يعلم شيئا، الإنسان العامي كشيخ الرئيس فرق كبير بينهما. صحيح العالم يقول بلغ من علمي أنه لا أعلم شيئا، والعامي لا يعلم شيئا. على الإشكال المعروف أنه انت شعر فارسی معروف تا به اینجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم خب الان هم لا لا فتن الفرق بین شیخ رئیس الذي يقول بلغ علمي اني لا اعلم شيئا، یعنی هل تقولون ان مثل شیخ رئیس جاهل بالمرض؟ لا
وهذا ليس عاميا
فرق جمع من يجمع يوفق للجمع بين الروايات ويصل نتيجه وبين من فقط يحفظ الفاظ الحديث من دون وصول نتيجه لا يقال هذا مثل ذاك لا 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 بلا اشكال الفقيه ان يكون واعيا فقيها وقتا عالما دقيقا حتی اذا قل وقت تو عن المتعارف يقال لا يرجع اليه ذكيا يفهم
في الواقع الخارج نسبه هؤلاء الذين يحكون ولا يفهمون
ايش نسبه الخارج لا ليس غرضنا عن نسبه غرضنا ان كلمه روات احاديثنا ما المراد مجرد الروايه خب ليس معقولا اصلا
كان ولاية الرجل من أجل الولاية
ما معقول أصلا ما معقول هذا الشيء
يعني الولاية مع الوعي
أحسن
نظر الله وجه امرئ سمع
مقالتي فبعاها ثم نقلها كما سمعها
الوعي المألوف الوعي العرفي الوعي اللي فرق الإنسان لا يجب بالدقة
بلا إشكال إنا لا نعود الرجل منكم فهي حتى يعرف معارض كلامه كلمات أهل البيت بالخصوص في مشكلات جانبية شرحناها في بحث تعارض الروايات لا نحتاج لها على كيف ما كان فالمهم انصافا لعل امام صلی الله علیه و سلم تعبیر به روات احادیثنا یعنی الفقیه الذی یرجع فی استنباط الاحکام الى الادله السمعیه لا الى القياس و الرأی عدها من یعتمد النص لا بالقياس و الرأی و الاستحسان و ما شابه ذلك لعل فلعل مراد الامام من تعبیره بدل ان یقول فقها قد یخطر به بال بعضهم فی ذاک الزمان ان الفقیه من یستعمل هذا الشیء ولعل هذا هو التعبیر فی روایت عمر بن حنبله لم ينقل ينظران منكم من كان فقيها قال ينظران منكم من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا وفي مقبولة ابي وفي رواية ابي خديجة ارجعوا الى من انظروا من ارجعوا الى من يعلم شيئا من قضائنا او قضايانا فتبين أن تعبير الإمام المهدي كتعبير الإمام الصادق في رواة عمر بن حنبل هنا قال روا حديثنا قال رواة أحاديثنا في كلتا الروايتين غريب جدا مع أن الفاصل الزمني بين الروايتين أكثر من 200 سنة أكثر من 180 سنة تقريبا رواة الإمام الصادق مثلا في سنة 130-140 رواية الإمام المهدي في سنة 270-80 140 سنة بين الحديثين تفاوت زمني لكن المفاد والممنون واحد ولذا أنا أتصور أن أصحابنا فهموا أن الإمام المهدي كالإمام الصادق أعمل ولايته في إرجاع شيعة الفقهاء بعبارة أخرى قلنا الأحكام الولائية تبطل بموت الحاكم الإمام الصادق لما جعل قد يكون هناك تصور أن الإمام المهدي والذي امتدت إمامته إلى زماننا هذا مثلا يحتاج إلى جعل جديد فالإمام المهدي أنفذ ما جعله الإمام الصادق بعينه إنصافا رواية عمر بن حنبل ظاهرة في وجوب الرجوع في القضاء والإدارة إلى الرواة روا حديثنا يعني إلى الفقهاء برواية إصحاب يعقوب نفس الشيء بعد 140 سنة أرجع الشيعة أيضا الإمام إلى زمان حضوره صلى الله عليه وسلم إلى رواة الأحاديث إنصافا نجد تشابها قويا جدا في المضمون بين رواية إصحاب بن عقوب ورواية عمر بن حنبل أكثر التشابه بينها وبين رواية أبي خديجة أبي خديجة في خصوص القضاء لكن رواية عمر بن حنبل أوسع من القضاء فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا يعني إلى الفقهاء الذين يستندون إلى الروايات إلى القياس أين ما جاء في رواية الإمام الصادق فهذا الإشكال يمكن التغلب عليه أيضا قد يقال أيضا في هذه الكلمة أن رواة أحاديثنا جمع فلابد في القضايا الاجتماعية من الرجوع إلى مجموع الفقهاء لا إلى فقيه واحد هذا الذي أطلق بعض المعاصرين عليه شورى الفقهاء لا بد من الرجوع إلى الشورى لأنه صيغة الجمع إلى رواة أحاديثنا فإذا كان في زمان أو شورى المراجع بتعبير بعضهم فحينئذ إذا كان في زمان 5-6 من المراجع يجب الرجوع إلى مجموعهم لا إلى واحد منهم هكذا قال وهذا الاستظهار بعد أضعف من كل الاستظهارات إشكالات السابقة اصولا قلنا سبقا شرحنا ان العام المجموعی الذي يسمى عام المجموعی يعني اصلا ليس عاما هذا مجاز تسامح للتعبير كما ذكرنا ايضا في ابحاث العموم لعله قبل 10 سنه لا توجد في اللغه العربيه لفظه تحكي عن العموم المجموعی لم يوضع بازائه لفظ اللغه العربيه حكم العموم المجموعی حكم مركب مثل الدار المركبه من عده اشياء حكم العموم المجموع إذا قال أكرم مجموع العشرين بحيث المجموع يكون إذا نقص منهم واحد لا يجب إكرام الباقي هذا حكم وحكم كل حكم المركب ولذا إذا أراد التعبير عن هذا الشيء لابد أن يأتي بتعبير خاص لا بتعبير خاص يعني بجملة يفيد هذا المفهوم لا بلفظ مفرد وضع لهذا في اللغة العربية بخلاف العام الاستغراقي كل والعام موجود بخلاف العام البدلي اصلا عام البدلی و عام الاستقراقی عامون و عام المجموعی لیز عامن تسامحا عامون كما انه ليس بإذائه لغة في اللغة العربية، لفظ في اللغة العربية. فإذا قال رواة أحاديثنا بحسب اللغة العربية عامون استغرافيون، نه يرد إشكال كيف يعقل للشيعة في زمان واحد 20 فقيه و 20 ولي. هذا يمكن حله بأحد الوجهين الأساسيين. الوجه الأول نحمله على اختلاف المكان واختلاف رجوع الأمة إليه، مثلا في منطقة رجعوا إلى فقيه، ليس لفقيه آخر ينازعوا في المنطقة، في مكان آخر. اما هكذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة تعدد الفقهاء، و اما ان نحمله على ان القرينة العقلية العرفية قامت على ان العموم هنا بدلي، ولو رواة احاديثنا عموم استغراقي بحسب الظاهر، لكن بما ان الرواية في مقام الولاية كما ذكرنا، والولاية كما ذكرنا في نظر العرف من سنخ الاسلام مأخون من نحو صرف الوجود لا الوجود الساري. صرف الوجود يعني بالوجود الأول يتحقق بعد لا مجال للوجود الثاني، مثل الامتثال. إذا قال جئني بما انفعتا بما يتحقق الامتثال، يمكنه تعدد الفعل يأتي مرة ثانية ثالثة، لكن المرة الثانية ليس امتثالا. الولاية من هذا القبيل. عرف لا يفهم إذا هناك موجود جعل عليها ولي ثم ولي ثاني ثم ولي ثاني، هو يتقرض أمره أكثر من أن يصلح أمره. عرف دائما يفهم أنه إذا جعل ولي بعد لا مجال الثاني. ما إن شاء الله نشرح هذا في تعدد الفقهاء. هذه المشكلة أيضا يمكن التغلب عليها وأضعف المشكلات، وأصولا شور الفقهاء وشور المراجع مما ليس له معنى محصل كما لعله نذكر فيما بعد. تقريبا بقي شيء يسير حول الرواية، إن شاء الله البحث الآتي نتعرض للإجماع على ولاية الفقيه. صلى الله عليه وسلم.